أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: الخطاب الديني والمخرجات الاجتماعية. وفي هذا الحديث ثلاثة محاور: المحور الأول، مشروعية تقويم الخطاب الديني. المحور الثاني، معايير النقد والتقويم. المحور الثالث، ترشيد وتطوير الخطاب الديني. نأمل أن يوفقنا الله تعالى لبحث هذه المحاور ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الأول، مشروعية تقويم الخطاب الديني. الخطاب الديني جزء لا يتجزأ من حياة مجتمعاتنا الإسلامية، بل هو في بعض العبادات يعتبر جزءا عباديا، كما هو الحال في صلاة الجمعة. خطبة الجمعة واجبة، جزء من الصلاة. والحث على الخطاب الديني ودعوة الناس وإرشاد الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها هذه المفاهيم توجب وجود خطاب ديني في المجتمع الإسلامي. والخطاب الديني تأثيره لا ينكر، ومساحته واسعة في المجتمعات. إذن هو جزء من الشأن العام. وما دام الخطاب الديني جزءا من الشأن العام، إذن لابد وأن يهتم به كل أبناء المجتمع، وأن يعنوا به، وأن يكون لهم رأي وموقف فيه وتجاهه. ليس صحيحا أن يقال أن الخطاب الديني خاص بمنتجيه، بقية الناس لا شأن لهم في الخطاب الديني، وليس من حقهم أن يبدوا رأيا تجاهه. هذا ليس صحيحا. ما دام جزءا من الشأن العام ويؤثر في حياة الناس وينعكس على حياة الناس، إذن من واجب الناس ومن حق حق الناس أن يهتموا بهذا الخطاب وأن يكون لهم رأي تجاهه وموقف حوله سلبا أو إيجابا. ونحن الآن نعيش في عصر قد اتسعت فيه رقعة الاهتمام بالشأن العام. في الماضي كان أغلب الناس تهمهم حياتهم الخاصة، لا يرون أنفسهم معنيين بالشأن العام. هناك الكبار، هناك الزعماء، هم المعنيون بالشأن العام. أما عامة الناس، كل إنسان يجد نفسه معني بوضعه الخاص. هذا في الماضي. الآن ارتفع مستوى التعليم عند الناس، الناس تعلموا، ارتفع المستوى الثقافي عند الناس، وزادت ثقة الناس بأنفسهم. أصبح كل إنسان يشوف نفسه قادر على أن يكون رأي وعلى أن يعطي رأي، وأصبحت للناس قدرة في التعبير عن آرائهم. في الماضي لعل من يكون له رأي كيف يوصل رأيه، كيف يطلع الناس على رأيه، غير متاح لأي واحد من الناس. أما الآن فالقدرة متاحة أمام الجميع، جوال الإنسان أمامه، يقدر عن طريق الواتساب، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. التطور الحديث اللي حصل مكن كل إنسان أن يعبر عن رأيه وأن يوصل رأيه للناس. وهذا يعني أن من الطبيعي أن الناس عندهم رأي حول الخطاب الديني، مو مثل السابق يسمع الخطاب وخلاص بعد ما يلحق شيوخ أبخص، وإذا حكى الشرع بعد واحد ما يتكلم، وما كان كل أحد يقدر يعطي رأي. الآن اختلفت الحالة، فالناس يعطون رأيا، يقومون. وهناك أيضا قوى وتيارات مخالفة للاتجاه الديني، تيارات أخرى مخالفة للدين. هذه التيارات المخالفة للدين تترصد الأخطاء، تترصد الثغرات على الخطاب الديني، وهذا أمر طبيعي في ساحات الصراع والمنافسة. فتترصد الأخطاء أو ما تراه أخطاء وثغرات، وبالتالي تبثها في المجتمع. كل هذه الأمور تجعل أن تقويم ونقد الخطاب الديني يكون أمرا قائما ومتاحا في المجتمع. إذا أضفنا إلى ذلك أن الخطاب الديني أداء بشري، من الذي ينتج الخطاب الديني؟ العالم، الخطيب، المبلغ، الكاتب، المؤلف، هؤلاء الناس الذين ينتجون الخطاب الديني، هؤلاء بشر، يمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطئوا، أي أداء بشري معرض للأخطاء. ما في عصمة لمن يؤدي وينتج الخطاب الديني. نعم هناك عصمة للناس، القرآن معصوم، النبي صلى الله عليه وآله معصوم، الأئمة حسب اعتقادنا احنا الشيعة معصومون. أما من ينتج الخطاب الديني فهو يجتهد، وحسب اجتهاده وحسب رأيه يتحدث ويخطب ويكتب. فما دام الخطاب الديني أداء بشري فهو معرض للنقص، وهو معرض للخطأ، وأيضا هو في حاجة إلى التطوير. قد يكون الخطاب الديني في وقت من الأوقات صحيح، لكن نفس هذا الخطاب الديني اللي هو صحيح في هذا القرن أو في هذا العام قد لا يكون صحيحا في قرن آخر، في عام آخر. الله يرحم الشيخ المطهري يقول له كلام جميل في أحد كتبه: رب كتاب ديني في وقت من الأوقات يكون سببا للهداية، لكن نفس هذا الكتاب الديني يمكن في وقت آخر يكون سبب للضلال، حينما يتجاوزه الزمن أو تتبين أخطاء فيه أو لأي سبب آخر، طبعا ما عدا النصوص الدينية الثابتة. فإذن الخطاب الديني من حيث المضمون ومن حيث الأسلوب أيضا هو أداء بشري، وقد يحصل فيه خلل وقد يحصل فيه نقص، وهو يحتاج إلى التطوير. من هنا فلا مانع من أن يكون هناك تقويم للخطاب الديني، بل يجب أن يكون هناك تقويم. الدين يحثنا على أن يكون هناك نقد ذاتي، يحثنا على المحاسبة، يحثنا على نقد أنفسنا في مختلف المجالات. فإذن الخطاب الديني لا بد من تقويمه، ومن المناسب تقويم هذا الخطاب الديني، مطلوب أن يقوم هذا الخطاب الديني. في الحديث الشريف: من تساوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب، ومن كان إلى النقصان أقرب فالموت خير له من الحياة. بعض الأوساط الدينية، بعض المتدينين يزعجهم النقد والتقويم للخطاب الديني ولكل ما يرتبط بالدين، لا يقبلون. لا تنتقد الخطاب الديني، ممنوع نقد الخطاب الديني. أحد العلماء الأجلاء كان يحذر أن المجالس الدينية لا تنتقد أي شيء في المجلس الديني. ويجيب قصة أن إنسانا مؤمنا عالما حضر مجلس ديني، ولما طلع من المجلس انتقد حاجة في المجلس الديني. في الليل رأى رؤيا أطلوا أنه قامت القيامة، وكان لازم يدخل الجنة وينظر في صحيفته. خلوه آخر الناس وما خلوه يدخل إلى المقام المناسب في الجنة، وقالوا له: هذا بسبب نقدك لشيء في المجلس الديني. شوف إلى أي حد الحساسية عند بعض المتدينين. لا تنتقد شيء يرتبط بالدين، كل ما يرتبط بالدين، رموز، مؤسسات، خطاب، فهو مقدس، فهو خط أحمر، ممنوع الناقد، ممنوع التقويم. طبعا هذه مبالغة، وهذا ليس صحيحا، بدليل أن العلماء أنفسهم هم نقدوا بعضهم بعض، هم خالفوا بعضهم بعض في الآراء العقدية، في الآراء الفقهية، في الآراء، ولا نريد أن ندخل كثيرا في هذا السياق. فما في ما يمنع من التقويم والنقد في الخطاب الديني. هذه الحساسية يبررها البعض بأن هناك أعداء للدين، أعداء الدين هم الذين يحرضون على نقد الخطاب الديني، وأي واحد ينتقد الخطاب الديني هذا يمكن يكون مدفوع من الأعداء، هذا عميل للأعداء، هذا متأثر بالأعداء. صحيح أن هناك أعداء للحالة الدينية، هذا أمر لا يمكن إنكاره، وصحيح أن أعداء الدين يسعون بمختلف الطرق لإضعاف الدين ولإضعاف ثقة الناس بالدين، ولكن هذا لا يتيح لك أن تمنع النقد والتقويم، ولا أن تواجه النقد والتقويم بالرفض. حينئذ أنت تتيح الفرصة للعدو أن يحقق مأربه. عليك أن تتعامل مع هذا النقد والتقويم مهما كانت جهته ومصدره تعاملا إيجابيا، بأن ترى إذا كان هناك ثغرة، إذا كان هناك خلل تسد الثغرات، تسد الأخطاء في خطابك في ممارساتك الدينية. وإذا كانت هناك مغالطات في النقد والتقويم تكشف هذه المغالطات. في هذا السياق لا بأس بالتذكير بكلمة جاءت في خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو من نعتقد بمكانته وعصمته، كان يحث من حوله على النقد والتقويم حتى تجاه الإمام نفسه: لا تسكتوا، لا تمروا مرور الكرام. هذا في نهج البلاغة، هذه الكلمة يقول عليه السلام: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. لا تكلموني مثل ما الناس يكلموا الجبابرة يخافوا منهم فيتملقوا ليهم، أو لا تتحفظوا كما يتكلم البعض عند أهل البادرة، يعني أهل الانفعال وأهل الغضب، ولا تخالطوني بالمصانعة، تصانعوا وتجاملوا وياي، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي. ترى إذا واحد منكم عنده كلمة حق أنا ما استثقلها، وهو الإمام المعصوم يريد أن يربينا. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العمى أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقولة بحق. إذا عندك كلمة تعتبر تعتقد أنها حق قلها، ولو أمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا يعني تحفيز الناس أنه تجاه الخطاب الديني، تجاه الحالة الدينية، يشغل عقولهم، لا يكونوا مستسلمين، وإنما يشغلوا عقولهم، يشغلون عقولهم، يستخدمون عقولهم ويبدون آراءهم. وهذا عامل مساعد من أجل إصلاح ما يكون من خلل، من خطأ، من ثغرة. طبعا احنا أشرنا إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام معصوم، لكن يريد أن يربي، يريد أن يضع النهج. ونستنتج من ذلك أن على المتدينين مو فقط أن لا يرفضوا النقد، وإنما أن يبادروا هم إلى النقد. يفترض أن المتدينين، أن الجهات الدينية هم يبادرون إلى تقويم خطابهم الديني في كل مناسبة، في كل موسم، في كل سنة. لازم نقوم خطابنا عدل مو عدل، وين الخطأ فيه، وين النقص فيه، كيف نطوره، كيف نحسن مستواه ونرتقي به. هذا ما ينبغي أن يكون، لا أن نتحسس من النقد والتقويم. وبالفعل عندنا علماء مصلحون مارسوا النقد الجريء داخل الحالة الدينية وتجاه الخطاب الديني. السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله عند كتاب معروف المجالس الحسينية، هذا الكتاب المجالس السنية عدة أجزاء، في أول جزء في المقدمة يتكلم يقول: أنا سمعت خطباء يخطبون على منابر الإمام الحسين عليه السلام، لكن لا يعطون هذا المنبر حقه، بل يسيئون إليه، مستخدم عبارات شديدة في هذا المجال. ولذلك أنا كتبت هذا الكتاب وعرضت فيه مجالس ومواضيع ينبغي أن يطرحها الخطباء أو يطرحوا على منوالها. الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله في كثير من كتاباته فيه نقد لكثير من مجالات الحالة الدينية وللخطاب الديني. الشهيد شيخ مرتضى مطهري أيضا في كتبه وخاصة كتابه الملحمة الحسينية فيه نقد مفصل للمنابر وللخطابة الحسينية ولما يطرح حول الإمام الحسين، يناقش وينتقد ويبين رأيه. طبعا لا يعني ذلك أن كل رأي من هذه الآراء يكون صحيحا، لا، أيضا رأيه في مجال النقاش فيه، آراء هؤلاء العلماء كسائر العلماء، مو يعني كل من انتقد لازم يكون نقد صحيح، لكن نريد أن نقول أن المجال مفتوح وأن المبادرات قائمة. الفقيه الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله أيضا عند نقد للرسائل العملية الفقهية، يرى أن الأسلوب المتداول في الرسائل العملية ما عاد يناسب تطور لغة العصر وثقافة الناس المكلفين، وهذا كتبه في مقدمة رسالته الفتاوى الواضحة. عند نقد لمناهج الدراسة في الحوزة، وهذا كتبه في كتابه في علم الأصول، حلقات في دروس في علم الأصول. عند نقد لأساليب التبليغ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وهذا طبع ضمن كتيب بعنوان المحنة، محاضرات ألقاها في آخر حياته. وكذلك علماء آخرون نقدوا، السيد فضل الله عنده نقد كثير، المرجع الراحل السيد محمد شيرازي رحمه الله أيضا عنده نقد كثير، وهكذا العلماء بادروا أيضا إلى نقد الخطاب الديني في مجال أو آخر. فالنقد والتقويم مشروع ومطلوب ومفيد للحالة الدينية. ومن الأشياء التي ينبغي الإشادة بها والتوقف عندها البيان الأخير الذي صدر قبل حوالي أسبوع من المرجعية الدينية العليا من سماحة السيد السيستاني حفظه الله، بيان مهم ورائع جدا. توصيات، هي توصيات صدرت عن مكتب السيد للخطباء والمبلغين حوالي 10 صفحات، وفيه نقاط كثيرة وعديدة ومهمة جدا. أتمنى أن كل إنسان يطلع على هذا البيان، وأتمنى أن يكون موضع دراسة في الحوزات العلمية بين الطلبة بين الخطباء، لكي يكون نهجا في خطابهم الديني. هذا في الحديث عن المحور الأول. ننتقل إلى المحور الثاني بعد أن تعطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الثاني معايير النقد والتقويم. كيف يصير نقد للخطاب الديني؟ كيف يصير تقويم للخطاب الديني؟ لا بد للنقد والتقويم من معايير موضوعية صحيحة. هناك من يستخدم أسلوب التهريج والتجريح والألفاظ المثيرة، ينتقد الحالة الدينية بس بأسلوب تهريجي، بأسلوب بذيء، سباب وشتم واتهامات وتجريح، وهذا مو نقد مفيد، هذا نقد ضار هذا يضر الساحة، يشغل الناس بالخلافات، يشوه عملية الإصلاح والتطوير، لأنه إذا صار نموذج سيء فإن ذلك يكون يصد الناس عن النماذج الحسنة الصحيحة المناسبة. فأسلوب التهريج وأسلوب الشتم وأسلوب البذاءة في نقد الخطاب الديني والحالة الدينية هذا خطأ. وقد يظن بمن يسلك هذا الطريق ويستخدم هذا الأسلوب يظن به أنه يريد إلفات النظر إلى ذاته. لا يمكن أن نتهم نية كل إنسان، لكن عادة يصير ظن فقط لإلفات إلى الذات، نقد مو في محله، نقد ليس بأسلوب سليم صحيح، فقط لإلفات النظر إلى الذات، وهذا خطأ كبير، لا ينبغي النقد بهذا الأسلوب. هناك نقد ينطلق من حالة علمية فكرية، يعني إنسان عنده فكر، عنده معرفة فيما يتحدث حوله ينتقد، هذا من حقه أن ينتقد أن يقوم، لكن لابد أيضا أن نلتفت إلى مسألة المرجعية الفكرية. كل اتجاه له مرجعيته الفكرية. إذا إجا شخص من خارج الدين، يعني من خارج الحالة الدينية، ينتمي إلى تيار آخر، لا يؤمن بالدين، لا يؤمن بالحالة الدينية، ويريد أن يحاكم الخطاب الديني وفق مرجعيته العلمانية، هذا خطأ، لأنه كل خطاب له مرجعية، فلازم تحاكم الخطاب أيضا من خلال مرجعيته التي يقبلها، أو من خلال المبادئ العقلية العامة المتفق عليها. أما أن تفرض مرجعيتك وقناعاتك، أنت تريد من الخطاب الديني خطاب ديني، خطاب الديني لازم يتقيد بالمعتقد الديني، بالنصوص الدينية الثابتة، وضمن دائرة الاجتهاد الديني. أما أن تريد أن تحاكم الخطاب الديني من خلال مرجعية أخرى، هذا ليس صحيحا وليس نقدا موضوعيا. من مناهج النقد، النقد بالنظر إلى المخرجات، يعني الآثار والانعكاسات، وهذا هو عنوان حديثنا، الخطاب الديني والمخرجات الاجتماعية، يعني ما هي تجليات هذا الخطاب الديني على المجتمع. هل خطاب الدين اللي عندنا ماذا أنتج؟ ما هي الحالة الاجتماعية التي نماها وكرسها هذا الخطاب الديني؟ فنحاسب الخطاب الديني وننقده ونقومه من خلال النظر إلى مخرجاته، فنقول مثلا إن هذا الخطاب أنتج مجتمع جيد متقدم متحضر، وهذا يدل على أن الخطاب كان خطابا سليما صحيحا. في حالة أخرى نجد أن النتيجة كانت تخلف، كانت النتيجة وضع سيء، فنحاسب الخطاب على أساس النتائج والانعكاسات التي أوجدها في المجتمع. كلامنا حول هذا الموضوع الآن، حينما ننظر إلى واقع مجتمعاتنا الإسلامية، أي إنسان يدرس واقع المجتمعات الإسلامية يتبين أن المجتمعات لا تعيش واقعا إيجابيا، بل في حالة غير إيجابية، في ظواهر سلبية كثيرة منتشرة في هذه المجتمعات. طيب إذن أين أثر الخطاب الديني؟ من أبرز هذه الظواهر، أولا عدم رسوخ القيم الأساسية في الدين في نفوس أبناء هذه المجتمعات وغياب هذه القيم الأساسية عن سلوكهم، مثل قيمة الحرية، قيمة العدالة، مفاهيم حقوق الإنسان، الأخلاق، أخلاق التعامل، الصدق، الأمانة، الالتزام بالنظام، حسن التعامل مع الغير. نحن نجد أن هذه القيم غير راسخة في النفوس وغير منعكسة على السلوك. هذا أولا. الملاحظة الثانية، نجد ضعف الاهتمام العلمي والثقافي وغياب الإبداع، وخاصة في علوم الطبيعة والحياة. العالم كل يوم في مخترعات، في مكتشفات، في تقدم في مختلف مجالات العلم. أين أبناء المتدينين؟ أين نتاج وإنجاز أبناء المجتمعات الدينية؟ احنا عندنا هنا في وطننا في المملكة جائزة الفيصل، وهي من الجوائز المهمة، لعلها أهم جائزة في العالم العربي والإسلامي، ومن الجوائز المهمة على الصعيد العالمي. إذا تلاحظوا إحصائيات من ينال هذه الجائزة، في الغالب الجوائز العلمية في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في علوم الطبيعة، عادة تروح إلى الناس الآخرين، أمريكي، ياباني، أوروبي. ما الذي يبقى لنا؟ في الأدب، جائزة في الأدب أو جائزة في خدمة الإسلام. غالبا الإحصائيات هكذا. حتى 2019 فاز بالجائزة 69 عالم من 13 جنسية مختلفة، ولكن ليس فيهم في المجال العلمي من يحمل جنسية بلد إسلامي. الطب والفيزياء والكيمياء وهالأشياء العلمية اللي ترتبط بالحياة والطبيعة، هذه خلها صوب غيرنا. احنا في الأدب، في خدمة الإسلام. طبعا نحن لا نقلل من شأن الأدب وخدمة الإسلام، لكن لماذا الغياب عن المجالات الأخرى؟ أليس عند أبنائنا عقول كالآخرين؟ طبعا هناك من المسلمين من حصد، وإن كان أفراد قلائل لجائزة نوبل، لكن لا يقاسوا بمن فاز بالجائزة من اليهود، من المسيحيين، من الديانات والمجتمعات الأخرى. فلماذا ضعف الاهتمام العلمي والإبداع المعرفي في هذه المجتمعات؟ الظاهرة الثالثة، انخفاض مستوى الفاعلية في الإنجاز والإنتاج، في الإنتاج الصناعي، في الإنتاج الزراعي، في الإنتاج في مختلف مجالات الحياة. نجد انخفاض في الفاعلية عند أبناء هذه المجتمعات. ولا نريد أن نتحدث عن إحصائيات، بعض الإحصائيات بالفعل مؤلمة. كم يشتغل هذا الإنسان في كل يوم من الدوام بمقدار كم يشتغل شغل حقيقي؟ إنجاز الإنسان في هذه المجتمعات هل هو بمقدار طاقته وقدرته أم ماذا؟ في أبحاث وفي إحصائيات، ويكفينا ما نعيشه من واقع. الأمر الرابع، الملاحظة الرابعة على هذه المجتمعات، ضعف المشاركة والإقبال على العمل التطوعي. الأعمال التطوعية، في إقبال على الأعمال الدينية، على المسجد، على الحسينية، على الحاج، على العمرة، على الزيارة، على المأتم. لما نوصل إلى الجمعية الخيرية، لما نوصل إلى النادي الرياضي، لما نوصل للجان الاهتمام بالبيئة، بالمعوقين، مراكز البحث العلمي، نرى الإقبال ضعيفا. أين المشاركة التطوعية؟ الإحصائية اللي صدرت في المملكة أنه من حوالي 20-22 مليون مواطن عندنا 23,000 متطوع. والآن الرؤية في المملكة رؤية 2020 و2030 تسعى لرفع رقم المتطوعين على مستوى المملكة في سنة 2030 إلى أن يصلوا إلى 1,000,000 متطوع، يعني مشارك في الأعمال التطوعية. بينما تجد في المجتمعات الأخرى، وسبق أن ذكرنا في مجالس ومحاضرات سابقة إحصائيات عن الإقبال على التطوع في تلك المجتمعات، زين أين تأثير الدين؟ أين تأثير الخطاب الديني؟ هذا الخطاب الديني الذي يدفع الناس للزيارة وللمأتم وللعمرة وللحاج وللمسجد، لماذا لا يدفعهم لهذه الأعمال؟ لماذا لا يكون هناك إقبال على الأعمال التطوعية؟ الملاحظة الخامسة، كثرة الخلافات والنزاعات في المجتمعات الإسلامية وخاصة أيضا في الأوساط الدينية. على أقل شيء يصير خلاف، على أقل شيء يصير نزاع بين المذاهب، نزاعات داخل المذهب، بين المدارس، بين الأتباع، بين التوجهات. والمشكلة أنه في بعض الأحيان نتقرب إلى الله بالخلاف والنزاع، نتشابك مع بعضنا البعض قربة إلى الله تعالى. يذكرون أن أحد الناس بين قرية والقرية الأخرى كان نزاع، دائما تصير صراع بين أهل قرية والقرية الأخرى، فسوى وقف عند مزرعة نخل، سوى وقف جريد النخل إلى الشبقة مع القرية الثانية. من تصير شبقة هذا جريد النخل وقف لهذا الموضوع، تشجيع وكأنه النزاع والصراع في بعض الأوساط الإسلامية والدينية، وكأنه هذا جزء من الحالة الدينية. لا، وإذا تتكلم وياه كيف أنت تتكلم على الناس؟ كيف يقول هذا تكليفي الشرعي؟ الله، تكليفك الشرعي تشهر بالناس، تكليفك الشرعي تسب الناس، تلعن الناس، أي تكليف؟ هذه بعض الظواهر لا على سبيل الحصر الموجودة في المجتمعات. البعض من الناس يأتي ويقوم الخطاب الديني من خلال هذا الواقع الاجتماعي. تعالوا يا جماعة، خطب جمعة عندكم، ومآتم عندكم، مجالس عندكم، وعلماء عندكم. طيب وين تأثيرهم؟ لماذا يعيش مجتمعكم هذا الواقع؟ نحن نريد أن نسلط الأضواء على هذه الإشكالية. علينا أن نتساءل عن مدى مسؤولية الخطاب الديني عن هذا الواقع. بعض الناس يحملون الخطاب الديني فوق طاقته، فوق قدرته. هذا الواقع اللي تعيشه مجتمعاتنا هو نتاج عدة عوامل: العامل السياسي، العامل الاقتصادي، العامل الاجتماعي، العامل الثقافي. لا يصح أبدا أن نخلي كل هالعوامل على جنب ونتحدث عن الجدار الهبيط، المشايخ والعلماء والخطاب الديني. أنا أتذكر مرة قرأت مقال نشره أحدهم من قبل سنوات، كان يتكلم عن فيضان في المجاري، وين دور الشيخ فلان إذن؟ وين دور؟ طيب وش يعني دور الشيخ؟ تريد تحمل الخطاب الديني والجهة الدينية مسؤولية الواقع اللي تعيش المجتمعات؟ هذا الواقع لا يعالج إلا ضمن مسار سياسي، مسار اقتصادي، مسار اجتماعي، عوامل مختلفة لها دورها. الخطاب الديني وحده لا يستطيع أن يعالج كل هذه الأمور. بعض المشاكل تحتاج إلى مؤسسات. أنت تتصور يعني فقط يجي الخطيب على المنبر، اتقوا الله عباد الله، خلاص حلول سحرية راح تصير. بعض الأحيان يتحدث بعض الناس وكتبوا رسالة شيخنا الطلاق فشف المجتمع، اتكلموا على المنبر، بس الكلام على المنبر تراهن عليه هذا يعالج مشكلة الطلاق؟ مشكلة الطلاق لها علاقة بأشياء عديدة، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، نحتاج إلى مؤسسات، نحتاج إلى لجان إصلاح ذات البين، نحتاج إلى جهد، مو فقط الخطيب على المنبر جي يتكلم حلة المشكلة. بعض الناس كأنه يريد إزاحة المهمة عن عاتقه، يشوف مشكلة معينة في الشارع أو بين الشباب يتكلم مع الشيخ، حتى الشيخ يتكلم على المنبر. إذا تكلم الشيخ الحمد لله أدينا واجبنا، أديت واجبك وتنحل المشكلة يعني بكلام على المنبر. هذا تسطيح للواقع وتسطيح لمعالجة المشاكل. نعم الخطاب الديني يتحمل مسؤولية، لكن ضمن حدود معينة. لا تستطيع أن تحمل هذا الخطاب الديني والحالة الدينية كل مآسي الأمة وكل مآسي المجتمع، هذا خطأ. ولهذا نجد في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يتحدث في آيات عديدة أن الأنبياء ليسوا مسؤولين عن واقع مجتمعاتهم. النبي مسؤول أن يبلغ، لكن التغيير هذا رهن باستجابة المجتمع، رهن بانقياد المجتمع. الله تعالى يقول وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الآية التي بدأنا بها حديثنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. النبي والأئمة والعلماء والخطباء ما عندهم حلول سحرية، ما عندهم معجزة لتغيير الواقع الاجتماعي، لهم دور ولكن ضمن حدود الدور المتاح لهم، ضمن طاقتهم، ضمن إمكانيتهم. في آية أخرى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ البلاغ، البلاغ بمعنى إيصال الرسالة، توصل الرسالة إلى الناس وتكون واضحة، بلاغ مبين. نعم علينا أن ننقد وأن نقوم الخطاب الديني على هذا المستوى، على مستوى هل أوصل الرسالة أم لا، هل كان بلاغه مبينا واضحا أم لا. وهذا هو ما يجب المحاسبة عليه وتقويم الخطاب الديني من خلاله. أما تحميل الخطاب الديني واقع المجتمع ومآسي المجتمع ومشاكل المجتمع هذا يعني ليس موضوعيا. نعم الخطاب الديني ينبغي أن يقوم بدوره في إيصال الرسالة على حقيقتها وأن يكون ببلاغ مبين، وهذا ما نعالجه في المحور الثالث بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
المحور الثالث ترشيد وتطوير الخطاب الديني. الخطاب الديني مؤثر في المجتمع، وليس هناك خطاب يكاد يكون، ليس هناك خطاب أكثر تأثيرا في النفوس من الخطاب الديني في نفوس المتدينين. صحيح الآن تعددت وسائل الخطاب، الآن مساحة الخطاب الديني في وسائل الخطاب العام أصبحت محدودة، ولكن وقع وتأثير الخطاب الديني في نفوس المتدينين وقع كبير، وبإمكان هذا الخطاب الديني أن يسهم كثيرا في انهاض المجتمعات وفي إنجاز التنمية في الأوطان، ولكن حينما يكون هذا الخطاب في مستوى الاستجابة للتحديات التي تعيشها هذه المجتمعات، إذا كان خطاب رشيد، إذا كان خطاب بلغة معاصرة، إذا كان خطاب يحمل هم المجتمع، الخطاب الديني ألوان وأنواع، بعض الخطاب الديني قد يكون ضار، وقد عانت الأمة أشد الأضرار والأخطار من بعض الخطابات الدينية. الخطاب الديني إذا كان متطرف، إذا كان متزمت مثل خطاب الخوارج في الماضي وخطاب الإرهابيين في الحاضر، هذا الخطاب وإن انتمى إلى الحالة الدينية لكن هذا مدمر للحالة، للمجتمعات، مدمر للأوطان، وهذا أمر واضح. المشكلة أن بعض من ينتجون الخطاب الديني إحاطتهم بالمنظومة الدينية إحاطة محدودة، تتضخم عندهم بعض الجوانب في الفكر الديني، في المفاهيم الدينية، يفهمونها على غير وجهها ثم يركزون عليها متغافلين عن بعض الجوانب الأخرى، عن الجوانب الأخرى في الدين. وهذه هي المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة أن بعض من ينتجون الخطاب الديني ما عندهم إحاطة بكل قيم الدين، لا يحملون كل هموم الدين، يأخذون جانبا من الدين ويركزون عليه ويغفلون على الجوانب الأخرى، مثلا الاهتمام بالآخرة، يركز على الآخرة في كل مجلس، الموت، القبر، الحساب، الصراط، هذا صح من الدين، لكن الدين بس هذا؟ ما في شيء عن أمور الدنيا؟ وين أمور الدنيا في الدين؟ لازم يكون توازن في الخطاب. القرآن الكريم يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بعد ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أين الدنيا؟ أين نصيب البشر من الدنيا في الخطاب الديني؟ ينبغي أيضا التركيز عليه كما ينبغي التركيز على الآخرة. تتكلم عن حقوق الله على العباد، واجب العبادة، واجب الطاعة، واجب تصلي، واجب تصوم، واجب، صح، هناك حقوق لله على عباده، على خلقه، لكن في حقوق للناس أيضا. لو ما في حقوق للناس، في حقوق للناس، إذا الخطاب الديني ركز فقط على الحقوق التي لله، يا ناس صلاتكم لا يصير عندك خلل في القراءة، لا تغلط في الوضوء، لا في الركوع، في السجود، مناسك الحج التفت، كيف ترمي الجمرات، كيف، جيد، هذا من الدين، لا نقول أنه ليس من الدين. طيب حقوق الناس شلون؟ أليست من الدين؟ ما لازم نقول للناس لا تغلطوا على بعضكم بعض، لا تتعدى على حقوق زوجتك، الزوجة لا تتعدى على حقوق زوجها، على حقوق الأبناء، على حقوق الآباء، على حقوق الجيران، على حقوق الناس، على حقوق الحيوان، على حقوق البيئة. علي عليه السلام يقول واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. الخطاب الديني أيضا لازم يركز على هذه الأمور، لازم نركز على موضوع العلم، على موضوع المعرفة، لأن الدين حينما نزل، أول ما نزل من القرآن، ليس الأمر بالصلاة، ليس الأمر بالصوم، ليس الأمر بالحج، بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نزل اقرأ، أليس كذلك؟ قراءة المعرفة. علي عليه السلام يقول أول الدين معرفته، فالمعرفة هي الأساس، فلا ينبغي التركيز على العبادة وتجاهل المعرفة. الله يرحم الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، الكتاب المعروف، بإمكان أي واحد يرجع إلى في أعمال ليلة القدر، أعمال ليلة 21 من رمضان، يتحدث يستحب تقرأ الآيات وتقرأ الدعاء وتصلي هالركعات وتزور هالزيارة وكذا. آخر شيء ينقل في أعمال ليلة 21 في مفاتيح الجنان، يقول وقد قال شيخنا الصدوق أن إحياء هاتين الليلتين، يعني 21 و 23، بمذاكرة العلم أفضل من كل ذلك. هذا الشيخ القمي ينقل عن الشيخ الصدوق في مفاتيح الجنان. ومثل آخر وين أطلت عليكم، كلنا متعارف عندنا أنه حينما يموت الميت في أول يوم من وفاته في الليل، متعارف وهذه عادة جميلة وحسنة، يصلوا له صلاة شنو؟ الوحشة. في العروة الوثقى، الكتاب الفقهي اللي معلقين عليه المراجع، سيدي ليزي حينما يتحدث يقول أن أهم ليلة تمر على الإنسان الميت بعد وفاته هي أول ليلة، هذه ليلة صعبة. وينقل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، ثم يقرأ في الثانية الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات، اللي هي صلاة ليلة الوحشة. الحديث يقول أول ارحموا موتاكم بماذا؟ صدقة، يعني بالعطاء. إذا ما عندك صدقة، البديل، يعني البديل الثاني، تصلي هذه الصلاة صلاة الوحشة، والأفضل أن يجمع الإنسان بين الأمرين، لكن شاهد أولوية العطاء وأولوية الاهتمام بحاجات الناس. لهذا ينبغي أن الخطاب الديني يتجه بهذا الاتجاه على النخبة الواعية في المجتمع أن تدفع بهذا الاتجاه. ليس صحيحا إضعاف الخطاب الديني، وإنما ينبغي ترشيده وتطويره. علينا أن نحمد الله على هذه النعمة، أن مجتمعنا، أبنائنا، الناس، نساء، رجال، كبار، صغار، يجتمعون في المجالس الدينية، ولإحياء ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هذه نعمة كبيرة. لكن الخطاب الديني إذا كان عندنا إشكال، إذا عندنا نقد، علينا أن نعمل لتطوير هذا الخطاب وترشيد هذا الخطاب. الواعون لهم دور، المثقفون لهم دور، الجمهور له دور. في بعض الأحيان مزاج الجمهور لا يميل إلى الخطاب الإصلاحي والتغييري والتنويري، يبحث عن مجلس يجي يسمع قضية تاريخية، يسمع معجزة فضيلة، يسمع تعزية تدمع عينه على أهل البيت، أما يجي مجلس يحمل مسؤولية تجاه عائلته، تجاه جيرانه، تجاه مجتمعه، تجاه البيئة، هذا يعني خطاب ثقيل عليه، كما يقول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بعض الأحيان مزاج الجمهور هو يدعم الخطاب التقليدي ولا يدعم الخطاب التنويري الإصلاحي. علينا أن نتذكر أننا نعيش في موسم عنوانه الإصلاح. حينما عزم أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الخروج من المدينة المنورة وكتب أول بيان، أول بيان لنهضته وثورته. ماذا قال الحسين في هذا البيان؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، ومن أجل هذا الهدف اضطر للخروج عن المدينة المنورة وأن يترك قبر جده رسول الله وقبر أمه فاطمة الزهراء ومسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عزيزا عليه هذا الخروج، ولذلك جاء مودعا لقبر جده وذهب مودعا لقبر أمه فاطمة الزهراء، وخرج مضطرا. خرج الحسين من المدينة خائفا، ليس على نفسه، على أمته، على دينه. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته.